أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغويّ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام، سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء المبعوثين وأكرم الرسل المقربين، الهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الشفعاء يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الروايات التي بدأ الأعلام يستدلون بها من القرن العاشر، يعني تحديدا حسب ما ذكروا من بركات والد الشيخ البهائي رحمة الله عليه، المدفون في البحرين طبعا رحمة الله عليه. إيفاء الشيخ حسين بن عبد الصمد هو أول من بدأ يستدل بالروايات على الاستصحاب، إلى أن آل الأمر أن يعتمد الأعلام من بعده في القرون من بعده على الروايات في الاستصحاب أكثر من اعتمادهم على السيرة أو الضرورة، يعني اهتمامهم أكثر. هذه الظاهرة العلمية قبل أن نأخذ في تفاصيل الروايات، هذه الظاهرة العلمية ما لا تمثل، لو أردنا أن ندرسها ونتخذ منها عبرة علمية في المنهج العلمي، هذه الظاهرة العلمية تمثل، يعني أولا إذا أردنا أن نلمسها كمواد، أن هذه الروايات التي سنرى أنه استدل بها، هذه الروايات يعني شوف لاحظ نلمس الظاهرة كما هي وكيف تطورت الظاهرة العلمية إلى أمر جديد وكذا وفلان. هذه الروايات كما سنرى 10 طوائف ربما من الروايات نستعرضها إن شاء الله فهرسيا، هي مستدل بها في محلها من الأبواب، معمول بها، لكن معمول بها بنطاق أحكام أو ضوابط أكثر من أحكام، يعني محكوم قاعدة جزئية أو ضوابط في أبواب متعددة، كما سنرى باب الطهارة الحدثية، الطهارة الخبثية، باب أحكام شهر رمضان، باب الملكية، باب كذا كذا، باب معمول بها، لكن معمول بها في نطاق متفرق متوزع محدود. هي الظاهرة نريد أن ندرس، هي الظاهرة العلمية. بعد ذلك أتى من؟ أتى والد الشيخ البهائي، اكتشف أن هذه الروايات في هذه الأبواب مطوي فيها كبرى كلية لم تبلور في كلمات الفقهاء. التفتوا إلى الظاهرة العلمية بالضبط، أساس إحنا منها تكون هذه الظاهرة لنا عبرة وقدوة. وين الموازين في الاستدلال؟ وين الموازين في الاستنباط؟ لأنه بصراحة هناك هاجس في كل المذاهب الإسلامية بين الأصالة كما يقولون وشنو وبين التجديد. التجديد قد يفرض فينا الباحث ويصير بدعة مثلا، أو أنه يخالف الضرورات، موجود طبعا صحيح، الضرورات هي ميزان والبدعة كذا فلان، فهل الجديد شيء غير لا ي... متى الجديد التجديد يصير تجديد ولا يكون بدعة؟ الضابط ما هي؟ بحث. ومتى يكون التأصيل والأصالة تأصيل وليس تجميد؟ من التجميد والتحجر أو الجمود هذا أيضا يميت الشريعة، مو يحافظ على الشريعة. ليش يميت الشريعة؟ لأن الشريعة والدين قوي أن تكون مواكبة لكل الأعصار ولكل البيئات، تغطي كل البيئات. يعني الشريعة والقواعد الكلية ليس مقدر لها ماذا؟ ليس مقدر لها أن تكون خاصة بأمثلة زمان معين، تشمل كل أمثلة الأزمنة الأخرى، شبيه بقاعدة الجري. شلون قاعدة الجري؟ الآية تنزل في شخص وتجري، تجري يعني إذا تسري، ولو لم تكن تجري ولو كانت الآية كما بين أئمة البيت، ولو كانت الآية إذا نزلت في شخص حصرت وحبست فيه لمات القرآن. تعبير هذا، بل القرآن يجري كما يجري الليل والنهار. هذا على بعد المصادق وبعد الأمثلة. جيد، الشريعة ما كذا والدين ما كذا، صحيح تأصيل بس ما يصير جمود. باب الرماية، إلا رماية مثلا بالنبل وبالسيف مثلا أو كذا، أو باب الرهان، رهان مسابقة الخيول ما يخالف، زي مسابقة بالآليات العسكرية الحديثة شنو مثلا، بس مثلا هلما جرب باب بأكمل خوفي أبواب الشريعة. فالمقصود هذه نقاط مهمة، إن كيف الإنسان يحافظ على الأصالة من دون جمود، ويحافظ على التجديد وهو حيوية في الدين من دون بدعية أو انزلاق أو مخالفة للضرورة. يعني يكتمهم، يعني أنت بين حدين، حد الجمود باسم الأصالة هذا خطر، التخوف من كل مثلا تجديد وجديد تحت ذريعة أنه يسبب انزلاق هذا خطر. هذا بالحقيقة ليس محافظة على الدين. لما؟ لأنه نوع من جمود. الجمود في الشريعة وفي الدين نأي بها عن الواقع المعاصر، عن الفكر المعاصر، عن الفكر البشري. يعني لك حلل على قولتنا نعميها. في الجانب الآخر أيضا كل ما يقال يدعى أنه تجديد وتجديد بدون ضابط وبدون ميزان يصير بدعية أو يصير مخالفا للضرورات. إذن شلون الأمر بين أمرين؟ كيف يحافظ الفقيه، فقيه في الفروع، الفقيه في علم الأخلاق، الفقيه في علم الكلام، الفقيه في التفسير، صاحب في كل العلوم الدينية، في السيرة، في التاريخ نفس الكلام. شنو السيرة والتاريخ؟ تقرأ قراءة واحدة، يمكن قراءتها بشكل تحقيقي كذا. فكيف يحافظ على النمط الوسطي، يعني بين الأصالة والتجديد كما هو معروف الجانب الوسطي، لا بين الجمود أو البدعية وما شابه ذلك والتفسخ عن ثوابت الدين. واحد يفسخ لا سمح الله ضرورات الدين وثوابت الدين، هذا أمر خطير. والمعروف على كل أن المذاهب الأربعة سدت باب الاجتهاد، ولا زالوا عاملا هم سادين باب الاجتهاد إلا باستثناءاتنا. سبب طبعا هم ليست لديهم ضوابط تحميهم عن الانزلاق وعن التفسخ، نأوا بأنفسهم عن أئمة البيت وحسبوا أن الأمر ترف فكري، وعلى كل خوض فكري، وكان وهذا هو ليس وراءه شيء. والحال انه شافوا لا، دي القواعد التي اسسها جعفر بن محمد والباقر وبقيه الائمه، دي صمام امان. مهما فتحت الباب للاجتهاد هذه من براهين إمامة أهل البيت مرارا ذكرناها في السنين السابقة. من براهين إمامة أهل البيت أنهم سدوا باب الاجتهاد واضطروا لأن يجعلوا من الأربعة أئمة عصمة، عصمة في الفقه الفروع بالتالي، ما يدل على أنه في حاجة في هالمرحلة حتى إمامة المؤمنين ما تكفي، لابد من إمامة الباقر والصادق، إمامة في عهد الباقر والصادق، إمامة في عهد بقية الأئمة، وتلك الإمامة تكفي، الإمامة لابد تكون مستمرة، لذلك هم اتخذوا أئمة آخرين غير حتى السقيفة. هذه معناتها ضرورة فطرية بشرية برهانية، أنه لابد هناك من حافظ يعطينا منظومة ضوابط تقينا من البدعية ومن التفسخ ومن المروق من الدين. لذلك هم سدوا باب الاجتهاد، يشوفون بعد هالمقدار ما زاد عليه ستباد كل ثوابت دين سيد الأنبياء. هم نفسهم اعترفوا بهذا الشيء، بينما نحن في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم طرق دين المنظومات ما يستطيع الفقيه أن يمرق بهالضوابط التي بناها وأسسها أئمة أهل البيت، سواء في علم الكلام أسسوا صلوات الله عليهم قلاع ضوابط، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم الفروع، في علم الأخلاق. هاي الدليل الإعجاز البناء العلمي لأئمة أهل البيت طوال 1400 سنة. مو الكلام ترى تنظير خواطر، حقائق، حقائق. إلى الآن يخشونهم من فتح باب الاجتهاد تبدأ فتاوى غريبة عجيبة مثل فتوى جهاد النكاح اللي مخالفة الضرورة. الضوابط لهم ما تأمن لهم، ما تقيهم هذا المروق. ما أن يفتحوا باب الاجتهاد شوية يعني ينمسخ المسار عندهم. هذه صدفة، بينما احنا كلما فتح باب الاجتهاد كلما بالعكس تعمق وتجذر الدين أكثر فأكثر. شوف الإعجاز العلمي في منظومة بناء منظومة القواعد العلمية في العلوم الدينية لأئمة أهل البيت. رحمة الله على الميزة النائمي في بحث المشتق لعله أو الصحيح العام في أجود التقرات بقلم السيد الخوي رحمة الله عليهما، يقول هذه القواعد التي أسسها أهل البيت إعجاز أسرار. هو هذا مراده، هو هناك يدعو يقول اللهم أوقفنا على أسرار الدين. هو هاي يعني هاي أسرار طبيعتها حامية حافظة. إنا نزلنا الذكر وإنا له حافظون، أحد آليات الحفظ هو قواعد العلمية لأئمة أهل البيت في كل علوم الدينية. برهان عظيم هذا إنصافا، واحد يتأمل فيه، غير برهان الغدير، غير برهان في عهد أمير المؤمنين، برهان في عهد الصادقين والباقرين وإلى يومنا هذا قائم على حاله. فبالتالي إذا مدرسة أئمة أهل البيت في حين مدرسة النص، لكن ليست مدرسة الجمود. سبحان الله، هي هاي مدرسة النص لا زالت في حين هي مدرسة النص، في قوم قبال مدرسة الرأي، لكن هاي مدرسة النص، هذه المدرسة. أنا أشرح هذه الأسس يا أخوان لأن هذه ترى ضوابط علم الكلام اللي تتحكم وتسيطر على علم أصول الفقه، وتتحكم وتسيطر على قواعد الفقه وقواعد التفسير وقواعد علم الأخلاق. هذه القواعد الضوابط الكلامية، تدخل علم الكلام في العلوم الأخرى لازم نلتفت إليه. ما وراء، لأن علم الأصول ليس أبواب مشتتة، الجامع منها ماذا؟ قواعد كلامية ورائية حافظة لها، هي تحفظها، هي التي ترسم الرابط المنظومي بين أبواب علم الأصول أو قواعد الفقه. يجب أن يعيها الباحث في علم أصول الفقه والباحث في قواعد الفقه، ولا لن يلتفت إلى النسق وإلى السلك الرابط بين هذه الأبواب والقواعد. فإذا أصالة والتجديد في حين مدرسة النص، مدرسة النص رحمة الله عليه كتب أغا بزرق كتاب في هذا العنوان، مدرسة النص والاجتهاد. هذا كتاب، إذا ما أدري الأخوان يلتفتون، هذا النمط من كتابة الكتب، هذه سموها كتب قديمة في علم أصول الفقه. الكتب القديمة في علم أصول الفقه يحاولون يجتهدون شنو طابع مدرسة النص وما هو طابع مدرسة الاجتهاد بالرأي في قبال الاجتهاد وفق النص. فهذا الكتاب اللي كتبه أبو زور الطهراني رحمة الله عليه كتاب في علم أصول الفقه بس بالنمط القديم، يعني الانطلاقات الأولى لكتب أصول الفقه هي تتحدث عن هذه المباحث التي الآن نحن فيها. جي مرارا مر بنا أيضا مدرسة النص. ما هي مدرسة النص؟ شوف هذه مباحث الآن الحداثويين، المدارس القانونية الجديدة البشرية تحاول أن تصارع أو تطاحن أو تساجل مدرسة أئمة أهل البيت، بس لازم يكون لدينا وعي في كيفية الإجابات وواقع حقائق الأمور كي نستطيع أن نبينها للبشر. مدرسة النص مر بنا، في حين هي مدرسة النص هي التي فتحت باب الاجتهاد. شوف المزاوجة العظيمة الإعجازية، مدرسة نص وفاتحة باب الاجتهاد، بينما مدرسة الرأي سدت باب الاجتهاد. أي رأي هذا؟ أي دعوة لحرية الرأي عندكم وكيف سدت باب الاجتهاد؟ كمكمت العقول والأفواه، بينما هنا مدرسة النص هي الكفيلة التي تقول ليس وصي على المذهب إلا أئمة أهل البيت، البقية كلهم علماء ومجتهدون، يخطئ بعضهم البعض، يصحح بعضهم البعض، يواصل بعضهم البعض، يتآزر بعضهم مع البعض إلى أن تصير المسيرة. هل هي من الصدف أن مدرسة النص الإلهي مو البشري؟ في نص إلهي وفي نص بشري. مدرسة النص الإلهي تفتح الباب للاجتهاد، مو صدفة أبدا، إنما هي قالب ومعادلة إعجازية تكوينية مخبوة في هذا المسار، بخلاف تلك المدرسة التي تدعي أنها مدرسة الرأي وأنها مدرسة الفكر وانطلاق الفكر وكر وكر كر كر، هي سدت الباب. سئل أبو حنيفة أو نقل إلى الإمام الصادق أن أبو حنيفة مثلا يحاول يطعن عن الإمام الصادق، إنه كلام أبو حنيفة عن أستاذ الإمام الصادق، إنه رجل صحفي، صحفي يعني أخباري برا النص. فقال الإمام الصادق نعم صحف السماء وليست صحف الأرض. ابتسم الإمام الباقر قال صحف السماء، طبعا تقول صحفي، إذا صحفي المراد بها صحف السماء، صحف الوحي مو صحف البشر. مدرسة النص، مدرسة النص الوحياني العرشي، ليست مدرسة النص البشري، ليست مدرسة الرأي، اسمها مدرسة الرأي لكن هي نص بشري. قال فلان وقال علان، هو مدرسة الرأي شنو فيها؟ قال فلان وقال علان وقال بلان وقال زيد وقال هنا مجر، بدل يقول قال زيد وعمر وبكر كذا، هني قال صقور العرش، صقور الوحي، فرق الشاذ هكذا. فمر بنا ان مدرسة النص، ولا يقولون مثلا هذا منهج اخباري، ادري في مقابل ماذا منهج يعني منهج تتبع اقوال البحوث العلمية، زي منهج أقوال البحوث العلمية، أقوال من؟ أقوال البشر. طبعا المائز كما يقول الشيخ المفيد والشيخ السيد المرتضى والشيخ الطوسي وبقية الأعلام، المائز بين الأمرين قصة أنك تستند، أنت أول ثاني تستند إلى نص، أول ثاني تستند إلى أخبار، أولا وآخرا ستستند إلى روايات، إما روايات منسوبة للمعصومين، أنا أقول هي عن المعصومين منسوبة المعصومين، أو روايات منسوبة لعلماء من البشر، لأن لما تقول الأقوال في المسألة، في هذه المسألة الفلسفية، في هذه المسألة الكلامية، في هذه المسألة الفقهية، في هذه المسألة الأخلاقية، في هذه المسألة، أنا ما أي مسألة من المسائل، أقوال من هي روايات أو لا مرسلة أو مسندة، نفس الكلام فيه. بتقول لي أنظر لما قيل، هنا تعال انظر لما قيل، لا تنظر لما قال، ما يقال شو هناك الباء تجر هنا تجر. في القصة إذا مقصت نص ورأي، نص منسوب إلى العرش أو ما نص منسوب إلى الفرش، روايات منسوبة نقول محقق أنه يقينا صادرة عن الأئمة، روايات منسوبة إلى العرش أو روايات منسوبة إلى الفرش البشر، ذهن البشر، لا نقول نعتمد على الرواية بما هي رواية، على فهم الرواية. إذن مدرسة النص كما مر بنا، لاحظوا يعني هذه ظاهرة تاريخية لا يمكن أن يعبر عنها، أن كيف الاستصحاب استبدل عند جمهور علماء الإمامية من أدلة السيرة وا 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 وبقينا فيها كم الآن أسبوعين مدشكيت أكثر، انتقلت فجأة إلى الروايات. هذه الظاهرة تسترعي التدقيق في المنهج، أن منهج الإمامية كيف هو بديع وعظيم، وما هي خصائصه وما هي ضوابطه. من أجل أقف وقفة مالية في هذا المبحث، هذا المبحث مو سهل، بحث الاستصحاب وغيره. جيد، فمدرسة النص، إذن في مدرسة النص ما هي؟ مدرسة النص كما مر بنا ليست نص الألفاظ إلا كانطلاق الألفاظ المنسوبة إلى الوحي. بعد ذلك السفينة تسير بماذا؟ السفينة لا تسير باللفظ، اللفظ بداية، مثل حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله. كيف يتم العروج والرقي والغوص في الدين؟ يتم كما ينص القرآن الكريم عبر سفينة الفهم. عبر سفينة ماذا؟ لولا نفرا، يعني لولا ذهبوا للرواية، لولا نفرا انفروا إلى مركز المعصوم سيد الأنبياء ومن بعده وصيعه، إلى الحوزات العلمية المنسوبة لأهل البيت، لأن فيها النص والرواية. فلولا نفرا يعني لولا الروا، هكذا الفقهاء والأصوليون وكل الباحثين من المدرسة الإمامية فسروا الآية، هو صحيح لولا نفرين لولا روى، يجب أن يكون بداية الانطلاق النص المنسوب إلى الوحي، نص الألفاظ لابد، لولا نفرين لولا روى أخذوا الرواية. بعد ذلك ماذا؟ هاي بداية، هاي مرحلة ابتدائية طرف منه عند الناس. المرحلة بعدين ماذا؟ المرحلة اللاحقة، المرحلة اللاحقة ليتفقهوا، فقه الشيء فهمه، يعني يجب حينئذ وراء سفينة السمع الرواية الحس تأتي سفينة من؟ سفينة العقل، سفينة العقل الذي الحس مسك برأس الخيط، هذه حقائقها، الحس مسك برأس الخيط، لابد تبدأ من الرواية. لذلك إن في مناصب الفقيه حاكم قاضي مفتي من قبل أئمة أهل البيت، الشرط الأول شنو؟ روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، دققوا، روى مثل نفر، منطلق علم الرواية، منطلق علم قال فلان وقال عبيد وقال زبيد، ما يصير، لا لا لا، وين رايح انت؟ انت مارست ميراث علمي ويا علماء اخرين جيد لا باس به، لكن انطلاقك لازم يكون روايات اهل البيت، روايات منسوبه الى النبي واهل بيته، هاي لابد انطلاقها. لكفي اني جعلت عليكم حاكما كذا كذا، فاذا حكموا كذا اولا يقول الامام روى حديثنا، بعد ذلك نظر في حلالنا وحرام، نظر يعني شنو؟ عمل سفينة العقل والفهم. أو رواية أخرى روى حديثنا وعرف أحكامنا وحلالنا وحرامنا، عرف وعلم، عفوا عرف أحكامنا وعلم حلالنا وحرامنا. شوف أول شيء روى الحس، بعدها شنو؟ بعدها تزيد سفينة الفهم. هذا ماذا يدل؟ سواء الآية الكريمة آية النفر أو هذه الروايات المتواترة المستفيضة عن أئمة أهل البيت في مناصب الفقيه والمفتي والكذا والمرجع ولما جرى، ماذا تدل؟ بداية الانطلاق يجب أن يكون نص اللفظ الإلهي، لكن النص ليس محصور باللفظ والصوت والسمع. أيها الباحث، القرآن والعترة أحاديث ومثقلين ليست مدرسة النص تريد أن تقول أن النص فقط طبقة واحدة وهو اللفظ الصوت المسموع. هاي البداية، بداية ابتدائية. روى نفرا هلم جرى تلا يتلو عليهم آياته. شوف لاحظ حتى نفس القرآن في سورة أخرى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو، وإن كانت تلاوة لها معاني بعد عديدة بس أو بدايتها تلاوة الصوت، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، بعد ذلك ماذا؟ ويعلمهم. رجعنا إلى العقل والفهم والفكر. إذن الانطلاق دائما من اللفظ بعد ذلك تروح للفهم. إذن مدرسة النص كما بين ذلك علماء الإمامية استنادا للآيات والروايات ليس النص. لذلك أحد ردود على الإخباريين الحشويين أو على الأصوليين الحشويين كذلك، لأن هاي النزعة بصراحة ليس نزعة، شنو؟ خوف من التجديد، الخوف من التدقيق، الخوف هذه موجودة كما هي عند الإخباريين الحشويين، موجود عند الحصريين اللي اسمهم أصوليين لكم حشويين. الحشوية والقشرية دي منهج، إن شنو؟ إن تسجن نفسك باسم الأصالة، باسم الحفاظ على الثوابت فقط في الألفاظ. إحنا بين نارين كما ذكر، إما الجمود في الألفاظ أو الانطلاق بلا ميزان وهم يصير بمسخ ومسخ ومحو للدين والعياذ بالله. بين هذين النارين جادة وسطى يجب أن نتعرف عليها. مدرسة الرأي شوف بناءهم أنه يجددون في الدين وكذا كذا، هم سدوا الاجتهاد مضطرينها بالضرورة أن يسدون الاجتهاد. لماذا؟ ميزان ما صار عندهم. لازم نعرف الميزان. إذن مدرسة النص لا كما يدعيها الحشوية من الإخباريين وهو كثير الإخباريين، أو الحشوية من الأصوليين وهم بعض الأصوليين، ليست مدرسة النص تعني الألفاظ فقط، بل مدرسة النص نص الديني، نص روايات أهل البيت، نص القرآن، لا ينحصر في الألفاظ. عمدة الدين مو 99 وملايير من الدين هو في الفهم، والطرف من الدين هو الألفاظ كما صور ذلك سيد الأنبياء وصور ذلك القرآن. طبعا طرف مهم، إن لم تمسك به لم تمسك بالحبل تماما. تعبير النبوي تعبير مذهل في الإعجاز، مو بس إعجاز، مذهل في الإعجاز، لأنه صور سيد الأنبياء هكذا، طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله، حبل ممدود وليس مقطوع. فهذا الطرف من هو الألفاظ، البقية ماذا؟ بقية دوما لازم تروح وراء الفهم. إذا معظم الدين يصاب ويدرك ويتمسك به بالفهم، بالاجتهاد عبر الموازين، بالتفقه، بالفهم، لا بالألفاظ. فنحن بين الأصالة أي الانطلاق من الألفاظ، الألفاظ منسوبة إلى الـ إلى إلى البشر الوحيانيين لا إلى البشر الفرشيين الأرضيين. ولذا تحت الدعوة الإخبارية هو هذا تعرضك لأقوال العلماء، هم أخبار بشر وليست أخبار منسوبة للسماء. الكلام مو في مو قصة أنت أول آخر بتروح إلى أقوال، لأن اللي استبد برأيه هلك، لازم تشاور بقيت العقول سإما تشاور فقط البشر فشأنك والبشر وحظيرة البشر، أو تشاور علوم الدين حينئذ ترتفع مع حبل الله. قصة إذا مو قصة في الرجوع إلى الأخبار، قصة ما بعد الرجوع، هل أنت تصير حشوي أو تصير ماذا؟ لاحظنا مدرسة الرأي باسم الرأي هم سدوا آخر شيء، هم اضطروا إلى سد باب لأن خافوا ماكو ميزان. أما إذا تروح أنت، إذا تذهب أنت تغوص وتغور في أعماق الوحي، ستجد ضوابط أعمق وأكثر وأكثر بدون انزلاق. هذه عبرة تاريخية لنا، ملحمة تطن على أسماعنا 1400 سنة. إن الطرف الآخر شلون وهذا الطرف شلون، هذا البحث أنا ما أريد أغادره بسرعة صراحة. لما؟ لأن هذه ظاهرة علمية خطرة ومهمة، يجب أن نتوقف عندها مليا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.